بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن المؤسف أن من الخلف اليوم، ولا سيما بعض المدعين للاجتهاد الذين يدعى أنهم مجتهدون على الإطلاق وأنهم كالثريا بالنسبة للثرى مع العالم الآخر، من المؤسف أن هؤلاء عندما تقول لهم قال فلان من الصحابة المعروفين بالفقه والعلم يقول هذا قول صحابي ولا نوافق، وبهذه البساطة يتكلم بهذا الكلام ويقول قول صحابي ولا نعمل به.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا ما أشار إليه الشيخ رحمه الله في الحقيقة هو واقع وللأسف، ولكن بفضل الله أنه لا يقع إلا من متعالم أو من جاهل، والمتعالم هو الذي يظهر نفسه على شيء وعلى علم وهو ليس كذلك، فتجد أنهم ببساطة يرد قول الصحابي، وربما رد قول الصحابي الذي لم يعلم له مخالف، وهذا لا شك أنها جرأة على من عرفوا قدر الشريعة وحملوها للأمة وبلغوها أحسن بلاغ. وهو كذلك ربما يدل على سريرة غير صافية لهذا من هذا الرجل حينما رد قول الصحابة. أما لو كان مثلا يعني الصحابة مختلفون في هذا الأمر وأن تختار قول أحد الصحابة، هذا الأمر فيه أهون، ولكن مع هذا لا ينبغي لطالب العلم أن يرتقي مرتقا صعبا فيرد قول هذا الصحابي وينصر هذا قول، لا. يعني إذا كان إنسان طالب علم وفي بدايته وجد في المسألة يعني أكثر من قول، يعني يأخذ قول ويقول هذا قول مثلا قول ابن عباس، ولا يعني يعنف على القول الثاني أو يخطأ خطأ شاسع، يقول هذا القول الصحيح اللي أنا أعتقده وبس. أما ببساطة يخالف قول صحابي ما علم له مخالف، وهو ربما لا يكون شيء من العلم، لا شك أن هذا ليس بجيد في طريقه، كما أنه لا يوفق في الغالب إلى الصواب. ومن هذا كثير، يعني في تفسير ابن عباس لما فسر قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر. يرى أن هذا إيش؟ ليس الكفر المخرج من الملة حتى يعتقد، وإنما هو كفر دون كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان في أمتي هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ولا يعنى بذلك إيش؟ الكفر المخرج من الملة. فهذا ما أراده ابن عباس. فتجد بعض يعني أهل الأفكار مثل الفكر التكفيري ولا غيره ما يقبل هذا، فتجد تقول له هذا قول ابن عباس وما علم له مخالف، وربما كان الصحابة كلهم عليه، قال هذا قول ابن عباس جزاه الله خير، لكنه بهالسهولة هذه يرد قول ابن عباس حبر هذه الأمة في قول لا يعلم له مخالف فيه، لا شك أن هذه جرأة تعود وبالا على صاحبها. نعم.
حتى إن بعضهم قال إن الأذان الأول للجمعة بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه،
لم يسنه. نعم.
فإذا قيل له إنه سنة الخليفة الراشد الذي أمرنا باتباعه،
أمرنا باتباعه.
فإذا قيل له إنه سنة الخليفة الراشد الذي أمرنا باتباعه، عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: وإن سنه إنه ليس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا حكم على خليفة المسلمين الثالث وعلى المسلمين عموما بالضلالة، لأني لا أعلم إلى ساعتنا هذه أن أحد من الصحابة أنكر على عثمان رضي الله عنه هذا الأذان، فيكون الصحابة رضي الله عنهم مجمعين على إقرار الضلالة، ويكون الخليفة الراشد ضالا، لأن كل بدعة ضلالة. وهذا والعياذ بالله.
تعرفون هذه المسألة، مسألة الأذان في الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم في عهده لم يكن للجمعة إلا أذان واحد، إذا ارتقى صلى الله عليه وسلم المنبر أذن للصلاة، ما كان هناك أذان أول وأذان ثاني، وبعده كذلك أبو بكر وبعده عمر. ولما جاء عثمان رضي الله عنه وجد أن الناس قد تفرقوا، يعني اتسعت المدينة، لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ملمومة، صار الناس يفيدون لها لما يجدون فيها من الخير والوحي، وكثرا صفق الناس بالأسواق والبيع والشراء، فربما أذل للصلاة والناس إيش مشغولة بالبيع والشراء، فأراد رضي الله عنه أن يهيئ الناس لهذه الفريضة التي لا تتكرر في الأسبوع إلا مرة واحدة ويستعد لها، فأمر برجل أن يؤذن بالزوراء على الزوراء، الزوراء دار له بعيدة عن المسجد، يرتقي رجل يؤذن ليكف الناس عن السوق ويتهيأوا للصلاة. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه نظير ما فعله صلى الله عليه وسلم في إقراره لبلال في الأذان الأول لصلاة الفجر. الأذان الأول لصلاة الفجر لم يكن مشروع في أول الأمر، لكن رضي الله عنه بلال رأى أن الحاجة داعية لمثل هذا، أو لا استغفر الله، قول المؤذن الصلاة خير من النوم، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح قال بلال الصلاة خير من النوم، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فسر بذلك، ففعل هذا خليفة راشد هو عثمان، والصحابة حاضرون متكاملون ولم ينكروا عليه بل أقروا على هذا، وهذا يدل على إيش؟ على إجماع الصحابة، وإن كان إجماعا سكوتيا لكنه لا يعد فيه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وهذا من الخلفاء الراشدين فسنته صحيحة. أما يأتي رجل في آخر الزمان ويبدع هذا ويقول أن كل من أقر على مثل هذا فهو على بدعة، فلا شك أن هذا قول لا يقول به إلا جاهل أو متعالم. نعم.
وهذا والعياذ بالله غرور بالنفس وزهو، ولا شك أن من ترافع إلى هذا الحد سوف يضعه الله، وأن من تواضع لله رفعه الله، ويجب علينا أن نعرف لهؤلاء السلف حقهم ومنزلتهم عند الله في العلم وفي العبادة. صحيح إذا قال أحدهم قولا مخالفا للكتاب والسنة والإنسان غير معصوم فلنا أن نرده، لكن نرده مع الاعتذار عنهم. أما أن نرد بهذه الوقاحة في أمر اجتهادي قد يكون الصواب مع الصحابة لا معك فهذا غلط. وحدثني بعض الأخوة أنه جاءهم رجل وقال لهم إن التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا ليس بصحيح ولا يقال، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأغفل أنه مروي عن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما خليفتان من خلفاء المسلمين أن صفة التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وعن ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم التكبير 3 مرات، فكيف نقول إن هذا لا يقال لأنه قول صحابي وليس فيه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن قول الصحابي خير من قولك، وأنا لا أقول عين هذا القول، ولكن أقول لا تنكر هذا القول لأن الإنكار يحتاج إلى دليل، وقول الصحابي إذا لم يخالف الدليل دليلا، وهذا على قاعدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وعلى ظاهر الأدلة العامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالمهم أنه ينبغي لنا أن نحذر من هؤلاء فالمهم أنه ينبغي لنا أن نحذر من هؤلاء وطريقتهم الذين لا يقيمون وزنا للسلف الصالح ولا يحترمونهم ويعدون القول منهم كقول السويقة من الناس اليوم. فإن الواجب أن نحترم أقوالهم، وإذا رأيناها مخالفة للدليل نطلب لهم العذر ونقول لعله لم يبلغه أو لعله تأول. والصحابة رضي الله عنهم لما علموا أن عثمان رضي الله عنه بإتمامه الصلاة في منى ليس على صواب، فشنعوا عليه ولا انفصلوا عنه في الصلاة بل أتموا الصلاة. ومن ذلك أننا رأينا في المسجد الحرام أقواما إذا صلوا 5 تسليمات انصرفوا بحجة أن هذا الإمام مبتدع، وسبب ذلك عندهم قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، إذن فما زاد على ذلك فهو بدعة. وكأنه نسي أن الذي كان لا يزيد على 11 ركعة قال حين سأله السائل عن صلاة الليل: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة. ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بعدد، بل قال: إذا خشيت الصبح ولو كنت مصليا 200 ركعة فصلي ركعة توتر لك ما صليت. ثم نسي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليتم به. وهذا إمام شرعي مجعول في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غيره من المساجد. وكأنه نسي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولو كان نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من زاد عن 11 ركعة أو 13 ركعة فلا تصلوا خلفه، لكان انصراف هذا الرجل على حق، لكن أنى له ذلك. بل قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأنا أحذر من هؤلاء وطريقتهم، وأقول إنه يجب علينا أن نحترم أقوال سلفنا الصالح، ولكننا لا نفقد عصمتهم، بل نقول إن الخطأ جائز عليهم كما هو علينا أجوز. ولكن إذا رأينا خطأ بينا مخالفا للكتاب والسنة فإننا لا نقبله، ولكن نعتذر عمن علمنا حسن قصده حتى من بعد.
وكذلك لو أنك مثلا يعني مر عليك مسألة وتجد أن هذا فيها خطأ، لا تستعجل في الرد حتى تشاور وتسأل من هو أعلم منك بكثير، لأن مرات تظن أن خطأ هو صواب، أنت اللي فهمك خطأ. وكان الشيخ رحمه الله في الحقيقة أنه مربي، كان رحمه الله يعني لا يحبذ للطالب المبتدئ النظر في بعض الكتب مع جلالة إيش صاحبها ومؤلفها، لأنه يجرئ الطالب على إيش على تقليل شأن أهل العلم. مثال ذلك كان رحمه الله يعني لا يحبذ للطالب أن إيش يمعن النظر ويكثر النظر في قراءة كتب ابن حزم. فابن حزم رحمه الله لا شك أنه إمام وعالم وجليل ومن أئمة المسلمين، لكنه رحمه الله جريء في يعني رد قول العلم وتسفيه بعض الأقوال وكذا، لكنه إيش لا يعني هذا عدم النظر فيها، لكن إذا كان أراد الإنسان أن ينظر على حذر، هذا جانب. والجانب الثاني أنه لا ينظر إلا بعد تأسيسه وتقويته حتى لا يعني يأخذ بكل قول يقوله رحمه الله. نعم.
حتى من بعد الصحابة رضي الله عنهم، فهناك أئمة يخطئون وهناك أتباع للأئمة لكنهم أئمة في مذاهبهم يخطئون، ولكن لا نتخذ من هذا الخطأ جفاء معهم، ولا ينبغي الكلام عليهم بما لا ينبغي، بل إذا أخطأوا اعتذرنا عنهم وقلنا نحن لا نتبع إلا ما قام الدليل عليه. ولكن هؤلاء أخطأوا وربما كانوا لهم عذرا. ومن قرأ كتاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رفع الملام عن الأئمة الأعلام تبين له كيف يعامل الأئمة والعلماء رحمه الله.
وهذا كتاب جيد ينبغي كذلك لطالب العلم أنه يقرأه، رسالة لطيفة، وهي موجودة في مجموعة الفتاوى، أن يعني رفع الملام عن أئمة الأعلام، يعني يذكر رحمه الله أسباب اختلاف العلماء فيما اختلفوا فيه في بالنسبة للأئمة الأربعة. نعم.
أما أن نستعز بأنفسنا ويرى الواحد منا نفسه كأنه رسول يوحى إليه فهذا خطأ عظيم، والغالب أن هؤلاء يحرمون بركة العلم، ولا أعني ببركة العلم أن لا يكون عندهم علم واسع، بل قد يكون عندهم علم واسع لكن يحرمون بركته من خشية الإنسان ربي.
هذا كلام جميل. أنا بعض الناس تقول له مثلا الذي يجرأ على كلام السلف والأئمة، في الحقيقة أن الله لا يبارك له في علمه أو هو من أجهل الناس، يقولك لا، هذا في ناس يردون وما شاء الله عندهم علم واسع، يتكلم ما ودك أنه يسكت. المقصود أنه ما يجعل له الله بركة، ولا يجعل له أثر في قلوب الناس، ولا يجعل له عقب بعد وفاته، لكن من كان إيش نحسبه والله حسيبه لهنية صالحة وخالصة تجد له أثر حتى بعد وفاته. انظر إلى كتب الشيخين، الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، كيف أثرها على الأمة حتى الآن، مع أنهم في وقتهم كان كل الناس يعادونه، حتى أن شيخ الإسلام بن تيمية كانوا يكفرونه، بعض الطوائف يكفرونه، يرون كفره. كذلك الأئمة الكبار كالأئمة الأربعة وعلماء السلف كانوا لهم أعداء، ولكن الله عز وجل لما علم صدقهم أبقى الله عز وجل آراءهم وعلمهم ينتفع به حتى الآن. لما كان في وقت الأئمة الأربعة كان فيها أئمة وغيرهم، وكان فيه مذاهب أخرى، مذهب الأوزاعي، مذهب سفيان الثوري، مذهب ابن عيينة، مذهب الأسود، مذهب مكحول، مذهب ثور أبي ثور، كل هذه مذاهب ومنتشرة في العالم الإسلامي، مذهب الليث بن سعد في مصر، لكن سبحان الله اندثرت. لا نقول أن يعني ما أراد الله لها بركة، لكن نقول ما أبقاه الله عز وجل أكثر بركة. وكذلك انظر مثلا كتب مثل الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، تقرأها تجد تلمس في عباراته، تجد فيها من الديانة ما لا تجده في كثير من الكتب، مع أن الرجل كان في القصيم، والقصيم يعني بلد تقريبا تستطيع أن تقول منقطع، له في الحرمين تفد لها الناس، وله يعني مشرع للناس، يعني على ساحل بحر أو على شط أو على جانب نهر، بلد منغمر في وسط النفود، صحراء رمال، لكن سبحان الله مؤلفاته من أروع ما يكتب رحمه الله، حتى أنه إذا استنبط بعض الأحكام والفوائد ما تمل قراءة ما يكتبه رحمه الله. وهذا لا شك أنه إيش أمر زائد على العلم، وهو البركة. نعم.
من خشية الإنسان لربه عز وجل وإنابته إليه، والحقيقة أن العلم إذا لم يثمر خشية الله عز وجل والإنابة إليه والتعلق به سبحانه وتعالى واحترام المسلمين فإنه علم فاقد البركة، بل قد يختم لمن سلك هذا المسلك بختام سيء، مثل ما علمنا أناس علماء فطاحل لكنهم والعياذ بالله ختموا لهم بسوء الخاتمة، لأنهم اعتزوا بأنفسهم وفخروا بأنفسهم وازدروا غيرهم، وهذا خطير جدا، نسأل الله أن يعافينا وبقية إخواننا المسلمين من ذلك. وقوله معادن التقوى مع الأسرار، المعدن أصل الشيء ومنه المعادن الأرضية التي هي أصل هذه الجواهر النفيسة، وقوله التقوى أصلها
وقوى
وأصلها وقوى مأخوذة من الوقاية، والتقوى هي اتخاذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا هو أجمع ما قيل فيها. إذن فالتقوى اسم جامع لفعل الأوامر وترك النواهي، لكن أحيانا يقال البر والتقوى. فإذا قيل البر والتقوى صار البر فعل الطاعات والتقوى ترك المنهيات، وإلا فإن ذكر التقوى وحده شملت البر، وإن ذكر البر وحده شمل التقوى. وقوله معادن الأسرار، الأسرار جمع سر، والمراد به هنا الاطلاع على خفايا العلوم والمناهج، والمناهج يعني السبل والطرق والأخلاق التي يتخلق بها. فلا أحد أعمق علما من الصحابة رضي الله عنهم، ولا أحد أقل تكلفا من الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك لو جمعت كل ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم في أبواب العلم لوجدته ينقص كثيرا عن مؤلف من مؤلفات علماء الكلام، الذين ليس فيه إلا الذي ليس فيه إلا حشو الكلام الذي لا منفعة فيه بل فيه مضرة أدناها إضاعة الوقت. وأنت تجد كلام الصحابة رضي الله عنهم سهلا واضحا سلسا، ليس فيه تكلف ولا تشدد، بل كله مبني على السهولة. لما أفطر الناس في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيل أن تغرب قبل أن تغرب الشمس لأنها كانت غيما، ثم طلعت الشمس. قالوا يا أمير المؤمنين إن الشمس قد طلعت. قال الخطب سهل، إننا لم نتجانف الإثم. كلمات يسيرة واضحة سهلة بينة الحكم، بينة الحكم والحكمة. والخطب سهل لأننا لم نتجانف الإثم، إذن لا شيء علينا. وفي رواية أخرى قال الخطب سهل نقضي يوم مكانه فيكون له في المسألة
نقضي قبلها. نقضي الخطب سهل
نقضي يوم مكانه.
قال الخطب
الخطب سهلا
سهل.
الخطب سهل
نقضي
نقضي يوم مكانه
مكانه
فيكون له في المسألة قولان. فعلم السلف رحمهم الله وخصوصا الصحابة رضي الله عنهم وخصوصا الخلفاء الراشدين تجده سهلا بينا واضحا حتى النفس تلتد له ولسماعه. فهذا هو المقصود بقول المؤلف رحمه الله الأسرار. فالأسرار إذن جمع سر، والمراد بها خفايا العلوم والأخلاق التي تكون عند الصحابة رضي الله عنهم بدون تكلف وبدون تعمق، بل بكل سهولة تجري على النفوس وعلى القلوب مجرى سهلا هينا. ثم قال المؤلف رحمه الله وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. وقوله وبعد فاعلم، بعد أي بعد ما ذكر من الحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله وآله. فاعلم وبعد هنا مضمومة ضمت بناء، لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه.
ونوي معناه.
وهذه الكلمات بعد وأخواتها يقول النحويين فيها إنها لا تخلو من أربعة حالات.
من لا تخلو؟
لا تخلو من أربع حالات.
نعم.
الحالة الأولى أن يحذف المضاف إليه وينوى معناها.
بس حالات؟
حالة.
هل تجمع على حالات؟ الأظهر أنها ما تجمع، لأن حال لفظها مذكر، لفظها مذكر ما يؤنث وإن كان ضميرها مؤنث. فمن الخطأ أن تقول إيش هذه حالة زيد أو هذه حالة فاطمة. خطأ، تقول هذه حال فاطمة، هذا حال زيد. لكن كجمعها على حالات هذا يحتاج تتبع. ولا صح لا تخلو من أربع أحوال، أحوال صح لكن عاد تحتاجها على نظرنا.
الحالة الأولى أن يحذف المضاف إليه وينوى معناها، وحينئذ تبني على الضم.
تبنى
وحينئذ تبنى على الضم. الحالة الثانية،
وهذا إيش ما أشار إليه. نعم.
الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى لفظه وحينئذ تعرب بالحركات غير منونة فتجري في فتجرى في حال الجر
فتجر
فتجر في حال الجر وتنصب في حال النصب وما أمكن أن يرفع منها يرفع في حال الرفع لكن غير منون لأنه قد نوي لفظه المضاف إليه
نوي لفظ المضاف إليه
من نية يعني
لأنه نوي لفظ المضاف إليه
التنوين
ها
قصد التنوين ولا النية
لا لا النية
لأنه قد نوي لفظ المضاف إليه والكلمة إذا أضيفت لا تنون كما قيل كأني تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تحل مكاني الحال الثالثة أن يذكر المضاف إليه فتعرب بالحركات حسب العوامل ولكن بغير تنوين
يعني أن التنوين ما يجمع مع الإضافة إذا أضفت لا تنون وإذا أردت أن تنون فلا تضف هذا في كلام العرب تقول هذا غلام نونت إذا أردت أن تضيف هذا الغلام إلى زيد شو تقول تقول هذا غلام زيد لا تقول هذا غلام زيد لأنك نويت الإضافة تقول هذا عبد وإذا أردت تضيفه تقول هذا عبد الله هذا عبد الرحمن هذا معنى قولك كأني تنوين وأنت إضافة فأين تلقاني لا تحل مكاني يعني لا يجتمع التنوين مع الإضافة
الحال الرابع أن يحذف المضاف إليه ولا ينوى لا لفظه ولا معنى وحينئذ تعرب بالحركات منونة قال الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي فقال وكنت قبلا وأكثر ما ترد هذه الكلمات مبنية على الضم لأن المضاف إليه يكون محذوفا وينوى معناه إذن
لأن بعد النية إيش معناه مهما يكون من شيء فبعد يعني مهما كان أن أردته يبجيك
إذن وبعد هنا مبنية على الضم لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه وقوله فاعلم الفاء رابطة في جواب الشرط مقدر لأن التقدير وبعد هو وأما بعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد أمر المؤلف رحمه الله تعالى أن يتعلم لأن المقام مقام ينبغي أن يهتم به وهو أن يعلم الإنسان أن جميع العلوم كالفرع للتوحيد كعلم الفقه والتفسير والحديث وغيرها كلها فرع لعلم التوحيد لأن التوحيد هو الأصل الذي ينبني عليه دين العبد ولا يمكن أن يقوم دين إلا بتوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله وقول المؤلف رحمه الله كالفرع للتوحيد يعني بأقسام الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات فكل العلوم بل والأعمال أيضا مدارها على التوحيد فالتوحيد هو الأصل وما سواه فهو الفرع وقوله فاسمع نظمي أمر بأن تعلم أمر بأن تعلم وأن تعلم وأن تسمع نظمي أي منظومي الذي سأنظمه وأقوله لأن ما سينظمه رحمه الله في علم التوحيد ولهذا أمر بأن تسمع إليه سماع انتفاع ثم علل كون العلوم كالفرع للتوحيد بقوله لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي قوله لأنه أي علم التوحيد وقوله العلم الذي لا ينبغي أي لا يصلح ولا يستقيم ولا يمكن لإنسان العاقل ألا يبتغي فهمه فاللام في قوله لفهمه زائدة يعني لا ينبغي لعاقل لم يبتغي فهمه أي أنه لا ينبغي لعاقل أن يدع فهم علم التوحيد لأنه الأصل وإذا كان هو الأصل وجب أن يقدم على غيره لأن الفرع لا يبنى إلا على أصل ثم قال المؤلف رحمه الله فيعلم الواجب وما له ومحالا
إيه نعم فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. نعم.
قوله فيعلم يعني من جملة علم التوحيد أنه به يعلم الواجب والمحال والجائز في حق الله تعالى. فيعلم الواجب في حق الله، ويعلم المستحيل في حق الله، ويعلم الجائز في حق الله. فالأقسام إذن ثلاثة: واجب ومستحيل وجائز. ويقال للواجب أحيانا اللازم، ويقال للمحال أحيانا الممنوع، ويقال الجائز أحيانا الممكن، والمدار على المعنى. وأما الواجب في حق الله تعالى فهو ما لا يتصور عدمه بالنسبة إليه، فكل شيء لا يتصور عدمه بالنسبة لله فهو واجب. فمثلا الحياة من الواجب، والعلم من الواجب، والقدرة من الواجب، والقوة من الواجب، والأمثلة في هذا كثيرة. فكل ما لا يتصور عدمه فهو واجب.
يعني كل ما يتصور ما لا يتصور عدمه بالنسبة إلى الله فهو واجب. مثل القوة، هذا واجب لأنه الإله جل وعلا. وفي قولنا الواجب معناه اللزوم، يعني أن هذا شيء ملازم لله. ليس الواجب يعني أنه حتما على الله أنه يكون قوي، لا، نقول هو متصف بهذا، ملازم له هذا الوصف. كذلك إيش العلم؟ العلم بالنسبة لله واجب، لأنه جل وعلا يعلم كل شيء. والإرادة كذلك بالنسبة لله واجبة، أي لازمة. والسمع والبصر والتدبير والخلق. نعم.
وأما المستحيل فهو كل ما لا يتصور وجوده.
كل ما لا يتصور وجوده في الله فهو مستحيل، مثل العجز، هذا مستحيل على الله. مثل النوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وقال: لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم.
فالذي لا يتصور وجوده فهو المستحيل، مثل الموت والعجز والضعف والجهل والنسيان وما أشبه ذلك. فهذا كله ممتنع في حق الله عز وجل. والضابط في هذا أن كل كمال فهو من الواجب في حق الله تعالى، وكل نقص فهو من الممتنع في حق الله عز وجل. وأما الجائز فهو ما جاز وجوده وعدمه بالنسبة للخالق، مثل النزول إلى السماء الدنيا، والاستواء على العرش، وخلق شيء معين كخلق ذبابة مثلا، وخلق السماوات، وخلق الأرض. هذا من الأمور الجائزة، لأنه يجوز أن لا يخلق الله هذا الشيء، ويجوز أن يخلقه. فلو لم يخلقه لم يكن ذلك نقصا، ولو خلقه لم يكن نقصا. والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كلها من الأمور الجائزة.
يعني تستطيع أن تقول إيش؟ أن صفات الله الفعلية هي من الأمور الجائزة، فهو ما جاز وجوده وعدمه بالنسبة للخالق، مثل النزول صفة فعلية، والاستواء صفة فعلية، وخلق شيء معين كخلق ذباب مثلا كذلك هو جائز، وخلق الأرض وخلق السماوات، وهذا من الأمور الجائزة، لأنه يجوز أن لا يخلق الله هذا الشيء، ويجوز أن يخلقه، فهو لم يخلق، فلو لم يخلقه لم يكن ذلك نقصا، ولو خلقه لم يكن نقصا. والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كلها جائزة من الأمور الجائزة. نعم.
فإذا قال إن إثبات الجائز في حق الله ممنوع، لأنه إن كان وجوده كمالا كان عدمه نقصا، وإن كان عدمه كمالا كان وجوده نقصا.
هذا إيراد جيد. يقول إذا جعلنا الأقسام ثلاثة وذكرنا الجائز، ممكن يجينا واحد يقول لك إثبات الجائز في حق الله ممنوع. لماذا؟ قال: لأنه إن أثبته لأنه كمال نقول تركه نقص، فيكون واجب الوجود. وإن قلت أن يعني تركه نقص فوجوده وإن قلت تركه كمال فوجوده نقص، فيجب يكون أن يكون إيش؟ مستحيل. هذا ما قال إن إثبات الجائز في حق الله ممنوع. لماذا؟ قال لأنه إن كان وجوده كمالا كان عدمه نقصا، وإن كان عدمه كمالا كان وجوده نقصا، وحينئذ لابد أن يكون إما موجودا فيكون من الواجب أو معدوما فيكون من المستحيل، فلا يتصور شيء في حق جائز في حق الله. يعني إيش؟ تكون أفعال الله أو ما يكون ما لله إما جائز وإما مستحيل. طيب الجواب،
فالجواب على
هذا مهم جدا يا أخواني، هذا الإيراد ترى مهم، لأنك لو تكلمت أمام الناس بهذا التفصيل يمكن أحد يرد عليك هذا الإيراد. نعم.
فالجواب على هذا أن نقول هو كمال في حال في حال في حال وجوده،
نعم،
نقص في حال عدمه إن كان من الموجودات، أو هو كمال في حال عدمه نقص في حال وجوده. فمثلا إذا اقتضت الحكمة أن يوجد هذا الشيء فوجود صار كمالا، ووجوده قبل
فوجود الظاهر أن فوجوده
فوجود
صار ممكن. فمثلا إذا اقتضت الحكمة أن يوجد هذا الشيء فوجد صار كمالا، ووجوده قبل اقتضاء الحكمة نقص، وإذا اقتضت الحكمة عدمه كان وجوده نقصا، ووجوده في حال اقتضاء الحكمة عدمه نقصا. ممكن أقرب مثال لهذا إيش؟ المكر، ويمكرون ويمكر الله. نقول المكر هذا جائز، لكن في مقابل من يمكر وجوده مناسب، وفي عدم وجود من يمكر نقول ما يوجد عند الله عز وجل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم.
من إثبات كمال الضد يعني؟
لا مو كمال الضد، يعني هذا يعني جوازه وعدمه على حسب ما تقتضي الحكمة. فالله عز وجل مثلا اقتضت حكمته أن يكون المكر في مقابل من يمكر، فوجوده في هذه المقابل في حال المقابلة كمال، أما وجوده في حال عدم وجود من يمكر يكون نقص، فلذلك الله عز وجل ما يمكر ابتداء. نعم.
وبهذا يمكن أن نقول إن هناك شيئا جائزا في حق الله ويكون وجوده في حال اقتضاء الحكمة كمالا، ويكون عدمه في حال اقتضاء الحكمة كمالا. فنزول الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر في هذه الحال كمالا، وفي غير هذه الحال لا يكون كمالا، لأن الله عز وجل اقتضت حكمته أن يكون نزوله في هذا الوقت فقط،
أن يكون نزوله
في هذا الوقت فقط. ولو اقتضت الحكمة أن نزول
نعم،
ولو اقتضت الحكمة أن ينزل في غير هذا الوقت ولم ينزل كان عدم النزول نقصا، وهذا شيء مستحيل في حق الله عز وجل. فالحاصل أنه لو أراد علي لو أورد علينا إنسان إرادا وقال إن تقسيمكم الأشياء إلى ثلاثة واجب ومستحيل وجائز، تقسيم غير صحيح، فالشيء إما واجبا وإما مستحيلا، إما جائزا فلا
إيش؟ فالشيء إما
واجبا وإما مستحيلا.
لا
واجب.
نعم.
فالشيء إما واجب أو وإما مستحيل، أما جائز فلا، لأنه إن كان وجوده كمالا وجب أن يكون وجودا دائما
موجودا دائما.
لأنه إن كان وجوده كمالا وجب أن يكون موجودا دائما، وإن كان عدمه كمالا وجب أن يكون معدوما دائما. فنقول هو كمال في حال وجوده إذا اقتضت الحكمة وجوده، أو وهو كمال في حال عدمه إذا اقتضت الحكمة عدمه، وحينئذ يصح هذا التقسيم. قال جائز في حقه تعالى، سبق أن مثلنا للواجب بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر وأشياء كثيرة، وللممنوع بالموت والعجز والضعف والجهل وما أشبه ذلك، وللجائز بالنزول للسماء الدنيا، وكذلك الاستواء على العرش، وكذلك الكلام باعتبار أفراده، فإن الله يجوز أن يتكلم بهذا أو أن لا يتكلم به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم، لأنه
يقول وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. يعني إيش؟ أنه يقول لك صار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في نظم المسائل، إيش؟ مسائل التوحيد ينظمونها نظم، والعلة لأنه سهل للحفظ. فتجد بعض الناس لو تعطيه قطعة صغيرة نثر تقول احفظها صعب عليه، لكن لو تعطيه 5 ورقات نظم يحفظها. يقول لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ، يعني أن اللسان إذا سمعها يطرب. نعم.
وقولي وصار من عادة أهل العلم، العادة هي الشيء الذي يعود ويتكرر فيألفه الناس ويكون من عادتهم، فصار أهل العلم رحمهم الله من عادتهم أن يعتنوا أي يبذلون العناية في سبر ذا أي في سبر علم التوحيد، والمراد بالسبر التتبع والاستقراء، فصاروا يسبرونه بالنظم. ولا شك أن هذا التركيب فيه تطويل، ومعناه أنه صار من عادة أهل العلم أن يبحثوا في هذا الموضوع الذي هو علم التوحيد بالنظم، وهناك عادة أخرى غير النظم وهي النثر، فالنثر كثير، وكلام العلماء في علم التوحيد نثرا أكثر من كلام فيه نظما، لكن مع ذلك النظم شاع مشهورا معادا عندهم أن ينظمون العقائد وعلم التوحيد حتى يكون كما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. والنظم الذي كان العلماء رحمهم الله يعتادونه في هذا الباب على بحر الرجز كما هو الحال
الرجز على بحر الرجز بالتحريك
على بحر الرجز كما هو الحال هنا في هذه القصيدة، وقد يكون على بحر الكامل أو الطويل أو البحور الأخرى المعروفة في علم العروض، لكن أكثر ما يكون على الرجز، لأن الرجز خفيف عند القراءة وسهل عند النظم، لأن غير الرجز لا بد أن يلتزم الإنسان قافية معينة، وهذا قد يصعب على الإنسان غير الشاعر. أما الرجز فكل بيت له قافية معينة، لا يحتاج الراجز إلا إلى مراعاة الشطر الأول والشطر الثاني فقط.
إيه نعم.
موجود يعني في العروض يعني.
إيه نعم. في العروض تجد هذا. ولها أوزان. كل بحر له وزن. البحر الطويل، البحر الكامل. نعم.
لها قواعد يعني.
ولها قواعد. سبحان الله، يعني ليس معرفة القواعد يدل على القدرة على إيش؟ على النظم. ممكن تعرف القواعد لكن سبحان الله يصعب عليك النظم، وبعض الناس ما يعرف القواعد لكن سهل عليه النظم. مثل يعني أكثر الشعراء هؤلاء ما يعرفون يعني البحور أو أوزان البحور لكن سهل عليهم النظم، وبعض الناس يتعلم هذه الأوزان والبحور لكن يصعب عليه، لأن هذا يرجع إلى الممارسة نفسها. نعم.
بالنسبة للتعليم فيها فائدة يعني.
جيد معرفتها زين إذا يستطيع الإنسان يتعرف، لكن الرجز هو أخفها، وهم كما يقولون نبهنا على هذا في أول الرجز، يقولون حمار الشعراء كل واحد يمتطيه ما يرد أحد لأن السهل.
ايش الفرق بين النظم والرجز؟
لا الرجز نظم. إيه. لكن الفرق بين الرجز والنظم والنثر.
قال في دائب منظومة بعدين قال أرجوزة.
إيه لا لا أرجوزة يعني إنه إيش إنه نظم. نظم نعم.
قال لأنه يسهل للحفظ.
على يعني على بحر الرجز. نعم.
قال لأنه يسهل للحفظ هذه فائدة. فالنظم يسهل للحفظ أكثر من النثر. وقوله كما يروق للسمع. يروق يعني يحسن ويطرب له السمع. ولهذا لو جاء إنسان يقرأ خطبة قراءة عادية لا تجد أنه يهز مشاعرك أو يوجب انتباهك، لكن إذا كان نظما فإنه يروق لك.
وهذا الذي يلقي له دور في الإلقاء. بعض الناس إذا جاء يقرأ صحيفة يقرأك ما يمكن نصفه وانت ياخذك النعاس، او انك ما تشعر ما فيها من ايش من ماده اراد ان يحرك فيها. لكن بعض الناس سبحان الله ونفس الصحيفه اذا القاها عليك حرك مشاعرك وجذبك. فالناس تختلف في الالقاء. نعم.
واما قولي ويشفي من ظما، فكون هذا خاصا بالشعر فيه نظر، لان الشفاء من الظما يكون في الشعر ويكون في النثر، لكن لعله يريد رحمه الله تعالى تكميل البيت بهذه الجملة. وإلا فإن الشفاء من الظمأ يكون في النثر ويكون وفي النظم، بل قد يكون في النثر أكثر، لأن النظم أحيانا يضطر فيه الناظم إلى استعمال عبارات أو تركيبات من الكلام توجب تعقيد المعنى وعدم فهمه. ثم قال رحمه الله تعالى: فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، نظمتها في سلكها مقدمة.
لا لا لا. فمن هنا نظمت لي عقيدة. نظمت لي عقيدة أرجوزة. لحظة. فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة. فمن هنا لا هو هو الناظم إيه
نظمت لي عقيدة
إيه. الأظهر أن نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة. عليكم السلام.
وجيزة مظلومة
يعني، لكنه يذكر في الشرح. نعم اقرأ.
وقولي فمن هنا أي من هذا البيت أو من هذا المأخذ نظمت لي عقيدة. أصل النظم هو ضم الخرزات بعضها إلى بعض في سلك.
نعم.
ويطلق على ضم الكلمات بعضها إلى بعض في بيت تشبيها بخرزات السبحة أو غيرها مما ينظم. وقوله نظمت لي عقيدة يحتمل أن اللام هنا بمعنى من، أي نظمت مني عقيدة لإخواني المسلمين.
نظمت من عقيدة مني. نعم.
نظمت مني عقيدة لإخواني.
ظاهر الميم متقدم. المسلمين. عند الميم متقدم.
كيف؟
الميم في المسلمين.
إيه. فيها خطأ. طباعة. صححوها المسلمين. إيش عندكم؟
مسلمين.
لا.
مسلمين.
الميم قبل اللام صححوها. نعم.
ويحتمل أن اللام الاختصاص يعني نظمت لنفسي عقيدة، لكن الظاهر أن المراد المعنى الأول، أي نظمت عقيدتي لإخواني المسلمين مني. وقوله عقيدة فعيلة بمعنى مفعول.
فعيلة بمعنى مفعولة.
فعيلة بمعنى مفعولة، أي شيء معتقد. والعقيدة في الأصل من العقد، وهو إكمال الشيء، وهو إحكام الشدة.
إحكام الشد.
وهو إحكام الشدة الشد. وضده الحل، وهذا في الأصل، أي في اللغة العربية. وأما في الاصطلاح فهي حكم الذهن الجازم، يعني أن تحكم على الشيء حكما جازما وتحكم عليه ذهنا، يعني تعتقد في قلبك بأن هذا كذا نفيا أو إثباتا،
لأن الأمور العقدية محلها الاعتقاد وهو القلب، فما يجزم عليه القلب هذا هو العقد. فهنا قال إيش؟ العقيدة هو حكم الذهن الجازم، لأنه ليس شيء محسوس. فلأجل هذا صار في ذهن الإنسان دون إيش؟ دون حسه. نعم نعم القلب. نعم.
فلا عقيدة مع الشك، لأنه لا بد من أن يكون هناك جزم، ولا عقيدة باعتبار نطق اللسان، لأن نطق اللسان يقع حتى من المنافق، فالمنافق يقول لا إله إلا الله ولكن ليس عنده عقيدة.
نعم. فإذا لابد من حكم الذهن الجازم غير المرتاب. نعم.
إذن العقيدة تعريف اصطلاحا حكم الذهن الجازم.
هذا جيد إذا تبي تقيدون تعريف العقيدة.
فقولنا حكم الذهن خرج به قول اللسان لأنه لا يعتبر عقيدة، إذ قد يقول الإنسان ما لا يعتقد. وخرج بقولنا الجازم الشك، فإن الشاك لم يعتقد، ولا يشترط أن يكون الحكم مطابقا للواقع، فإن طابق الواقع فالعقيدة صحيحة، وإن خالف الواقع فالعقيدة فاسدة. فاعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة هذه عقيدة، ولكنها فاسدة لأنها غير مطابقة للواقع. واعتقاد أهل التحريف أن الاستواء بمعنى الاستيلاء عقيدة، لكنها فاسدة لأنها خلاف الواقع، لأنهم يجزمون
بذلك. والواقع المراد به إيش؟ الواقع المراد به ما وافق الشرع، سواء الكتاب أو السنة، هذا مراد بالواقع. وإلا الواقع في أمور العقائد ربما لا يكون مدرك، لا يكون مدرك إلا من قبل الشرع. ما أخبر الله عز وجل به من أمور الغيبيات ما ندركه نحن، من عذاب القبر والأشياء هذه ما ندركها، لا وجودها في الكتاب والسنة ما كيف نؤمن بها. ولكن لما أخبرنا الله عز وجل بها آمنا وإن لم نراها. نعم.
ولكن هم يجزمون بذلك ويعتقدون هذا. قال أرجوزة وجيزة مفيدة، فذكر أنه من أجل ذلك نظم عقيدة من بحر الرجز، ووصفها بأنها وجيزة يعني غير مطولة، وهو كذلك، فإنها ليست مطولة لأنه يذكر
الله أكبر.
إيش
عندي؟
فإنها ليست مطولة، لأنه يذكر فيها رحمه الله القواعد العامة بدون تفصيل، وأنها أيضا مفيدة.
بس ما أدري كيف إنه رفع وجيزة، رفعها ما هو مناسب. نظمت عقيدة لعقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، هذا الأصل. لا بالنصب. نعم. طيب أقرأ.
وأنها أيضا مفيدة، يعني مفيدة قارئها وسامعها وكاتبها أيضا. فقولي إنها أرجوزة وجيزة هذا ليس فيه مدح، لكن قوله مفيدة فيه مدح. فإذا قال قائل كيف يسوق للإنسان أن يمدح ما كان من صنعه وتأليفه، وهل هذا إلا افتخار؟ فالجواب يسوق ذلك إذا لم يقصد بهذا الافتخار على الخلق، وإنما يقصد بيان الواقع. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه. وهذا يتضمن بلا شك أنه على علم عظيم بكتاب الله عز وجل، لكن ابن مسعود رضي الله عنه لم يقل هذا القول ليمدح نفسه ويفتخر، بل ليحث الناس على التلقي عنه وعن غيره من أهل العلم. والعلماء رحمهم الله إذا صنفوا يذكرون فوائد مصنفاتهم، كما قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته تقرب
الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي. نعم. ابن معطي شيخه ألف ألفية، لكنه ألف ألفية أحسن من ألفيته، ولذلك قال فائقة ألفية ابن معطي. وألفية ابن معطي مطبوعة في مجلدين ضخمين. نعم.
كافية ولا هذا؟
لا لا لا، كافية لابن مالك.
وهذا ثناء عليها لا يفتخر بها لأنها من تأليفه،
ولذلك قال بعدها إيش؟ وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي، والله يقضي بالهبات الوافرة لي وله في درجات الآخرة. ما ذمه، دعالة بخير. نعم.
وهذا ثناء عليها لا ليفتخر بها لأنها من تأليفه، ولكن من أجل أن يحث الناس على تلقيها وتعليمها. وهكذا المؤلف رحمه الله هنا قال مفيدة لأجل أن يتحرس عليها وعلى ما فيها من فوائد. قال نظمتها في سلكها، هذا يسميه علماء البلاغة الاستعارة، لأن هذه الأرجوزة ليست لها سلكا، لكنه شبهها بخرزات السبحة التي لها سلك منتظم ليضم بعضها إلى بعض، ولا يضيع بعضها عن بعض، ولا تتفرق ولا تتشتت. وتشتمل على مقدمة وستة أبواب وخاتمة. قال مقدمة وستة أبواب كذلك خاتمة.
كذا خاتمة، كذاك خاتمة.
فيكون المجموع ثمانية، مقدمة وخاتمة وستة أبواب. ثم قال المؤلف رحمه الله وسميتها بالدرة المضيئة في عقد أهل الفرقة المضية. قولي
وسميتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية. نعم.
في عقد الدال
في لا مكسورة في عقدي. نعم.
وقولي سميتها أي جعلت عليها علامة، لأن الوسم هو العلامة. وفي بعض النسخ سميتها
وسمتها يعني من الوسم وهو العلامة. نعم.
وفي بعض النسخ سميتها والمعنى تقارب، يعني
متقارب.
والمعنى متقارب يعني أنني سميت هذه المنظومة، أو سميتها أي جعلت أو سميتها وسمتها أي جعلت عليها علامة بالدرة المضيئة. أصل المضيئة لكن سهلت الهمزة لأجل استقامة البيت. والدرة هي أعلى ما يقتص على ما يقتص يقتص يقتصها أهل البحر من البحر. هي أعلى ما يقتنصه أهل البحر من البحار من البحار. والمضيئة يعني التي لها إضاءة لقوة صفائها وحسنها. وهذا الاسم مطابق لمسماه، فإن هذه المنظومة درة مضيئة، مضيئة لمن قرأها وتأملها، لأن فيها فوائد كثيرة عظيمة فيما يتعلق بالعقيدة. وقوله في عقد أهل الفرقة المرضية، عقد بمعنى اعتقاد، فهي اسم مصدر لأن اعتقد يعتقد المصدر اعتقادا، وعقد اسم مصدر، واسم المصدر يقول النحويون ما دل على معنى المصدر ولم يشتمل على حروفه، فكل ما دل على معنى المصدر ولكنه لم يشتمل على حروفه فإنه يسمى اسم مصدر. وقولي أهل الفرقة، الفرقة بالضم يعني الاختلاف والافتراق، والفرقة بالكسر يعني الطائفة، والمراد هنا الطائفة وليس المراد هنا الفرقة، فهم ليسوا بأهل الفرقة بل هم أهل الاجتماع، لكن المراد أهل الفرقة يعني الطائفة المرضية التي ارتضاها الله ورسوله والمؤمنون، وهم أهل السنة والجماعة الذين كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وضد هذه الفرقة المرضية أصحاب الفرقة المسخوطة من أهل البدع على اختلاف أصنافهم وأنواعهم.
طيب نقف على هذا، على اعتقادي للسداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي حبر الملا فرد العلى الرباني